بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نكمل مع منار السبيل، ويبدو أن تغيير المواعيد بتغير القلوب، فإن شاء الله نثبت هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان. قال رحمه الله: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، عمل بما تيقن. وهذه قاعدة عند أهل العلم، التي قاعدة فقهية عريضة من القواعد الكلية، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فقوله رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني إنسان خرج من بيته متوضئا، هذا لا شك عنده في هذا الأمر أنه خرج من البيت متوضئ، فأتى المسجد، فعندما حضر المسجد شك هل في الطريق أحدث أم لم يحدث، فيكون الشك هنا ليس في الطهارة، إنما الشك في ماذا؟ في الحدث. عكسه إنسان خرج من بيته على غير وضوء، أتى المسجد فشك هل هو توضأ أم لم يتوضأ، فاليقين عنده أنه لم يتوضأ، ولكن الشك في الوضوء، فهذه عكس الأخرى. يقول المصنف: فيعمل بما تيقن منهما، أي يبني على اليقين، يبني على اليقين. فإن كان اليقين عنده أنه خرج من بيته متوضئا ثم شك في الأحدث أم لا، فيعمل بأنه متوضئ ومتطهر، ولا يشغل باله بهذا الشك، ويطرح الشك جانبا. دليله، دليل هذه القاعدة، وهي قاعدة فقهية كبيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يعني حدث في بطنه شيء من تحرك الغازات في داخل البطن، ففي هذه الحالة يحدث عنده شك في نفسه هل خرج منه شيء أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشك في خروج الشيء من بطنه يطرحه، ويعمل على الأصل أنه جاء واقف في الصلاة متوضئ، فيطرح هذا الشك جانبا ولا يشغل باله به. فهذا الحديث هو الدليل لهذه القاعدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معناه اليقين، أن يتيقن، وليس معناه أنه لابد من سماع الصوت أو وجود الريح، فربما يخرج منه ريح بيقين أنه خرج منه، لكن لم يسمع له صوتا ولم يجد له إيه ريحا. ولكن المراد هنا حدوث اليقين، حدوث اليقين. قال: ويحرم على المحدث أمور، يحرم على المحدث سواء كان محدثا حدثا أكبرا أو حدثا أصغر أمور. الأمر الأول الصلاة، فالمحدث يحرم عليه الصلاة، لأن شرط للصلاة الوضوء والطهارة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فأفاد هذا عدم القبول بأن الصلاة بدون طهور باطلة لا تصح، فرضا كان ولا صدقة من غلول، هذا بقية الحديث الشريف. قال: والطواف، ويحرم على المحدث أيضا الطواف، سواء كان هذا الطواف طواف فرض أو طواف نفل. طواف فرض مثل طواف العمرة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة يعني، طواف الوداع للحاج، فكل هذا من الطواف الواجب، أو طواف نذر فذلك طواف واجب. أو نفلا أي تطوع، إنسان دخل الحرم فطاف بالبيت هذا طواف إيه؟ تطوع نفل. يشترط له الطهارة، لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، الصحيح أن هذا كلام ابن عباس وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت إيه؟ صلاة. الطواف بالبيت صلاة. ويستدل أيضا على ذلك ولم يذكره المصنف أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج قبل أن تدخل مكة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء يفعله الحاج، افعلي كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. لماذا؟ لأنها محتاجة الطهارة حيض، في حالة حيض، فكان الطهارة شرط للطواف بالبيت. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائط. يبقى مفهوم العكس الكلام أنه لو مس المصحف بحائل فإنه يجوز. قال دليلهم في ذلك أنه يحرم على المسلم مس المصحف بدون طهارة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح هذا الدليل. نأتي إلى الآية الكريمة، هل لها تأويل أم أنه يسلم لهذا؟ الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون فيها كلام. ذهب مالك رحمه الله أن ذلك عائد، الهاء عائدة على الملائكة، تفسيره في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، تفسير لا يمسه إلا إيه؟ إلا المطهرون. فالضمير عائد على الملائكة وعائد على الكتاب المكنون. قال الله عز وجل في هذه قبل هذه الآية الكريمة من سورة الواقعة وإنه تنزيل رب العالمين، قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا رد على الكفر المشركين الذين قالوا تنزلت به الشياطين، فقال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وبين ربنا عز وجل أن هذا القرآن ينزل به الملائكة الكرام وليس الشياطين، ولذلك قال سبحانه جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. يبقى هذا تأويل من قال أنه يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، لا يمنع من مس المصحف أن الآية مؤولة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث مرسل، حديث مرسل لا يصح، حديث مرسل لا يصح. حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، زيادة عن أبيه عن جده هذه رواها رجل يسمى سليمان بن داود وهو منكر الحديث. سليمان بن داود منكر الحديث، الصواب أنه سليمان بن أرقم وأخطأ الراوي قال سليمان بن داود وهو منكر الحديث، فلا يصح وصله، إنما صح فيه الإرسال أنه مرسل. ثم أنه حتى لو صح لاحظ زيادة مرسل صحيح صافي الإرسال كما رواه مالك في المرض. هنا لو قلنا أنها صحيحة هل لها تأويل؟ نعم لها تأويل، أولت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت جنوبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد طرق المدينة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال له أين كنت يا أبا هر؟ قال يا رسول الله كنت جنبا وكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. يبقى المراد هنا لا يمسه إلا المطهرون يعني أهل الإيمان الملائكة الكرام المؤمن طاهر أصلا، يبقى لا يدخل في هذا الحديث. والمراد به السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر إلى المشركين، فإن المشركين نجس لا يمس القرآن، المشركون إيه؟ نجس لا يعطى لهم القرآن، يعبثون به. نعم، في ماذا؟ حيضتك ليست في يدك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد وتأتي بالخمرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويزيد عليه، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يعني إيه الكلام هذا؟ يقول المحدث لا يمس المصحف، طب لو كان جنب لا يقرأه بدون مس حد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن، لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وهذا حديث ضعيف جدا لا يصح، لا يصح. لكن أهل العلم الجمهور على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ورخصوا للحائض. لماذا؟ قالوا لأن الجنب أمره بيده، يستطيع أن يقوم يغتسل، أما الحائض فليس الأمر بيدها، فالدورة تنقطع رغما عنها وتأتي رغما عنها، فأباح لها القراءة حتى لا تنسى القرآن من حفظها ولا تمس المصحف، إنما تقلبه بحائل كما قال الحنابلة هنا بالنسبة للمحدث، حدث أصغر. لكن الصحيح، يبقى الآن خلصنا من مسألتين، هذا كلام مقتضب جدا علشان نقدر نخلص، احنا بنفك الرموز وبنقول أدلتهم. مس المصحف ببشرته بلا حائل يقال يحرم، الصحيح أنه لا يحرم، على المحدث حدث أصغر وليس هناك شيء يمنع، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وليس هناك دليل يمنع المؤمن من مس شيء للمصحف وحمل. ثانيا يزيد عليه، لكن يستحب، يستحب لا إشكال في الاستحباب. ومن كان جنبا يمنع من قراءة القرآن أولى، لكن ليس هناك دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، لكن أولى أن يقوم يغتسل. أذكار النوم مش قرآن، يقولها. قال ولبت في المسجد بلا وضوء، أي يحرم على غير المحدث أن يعث في المسجد بلا إيه وضوء. ومن أين الحرمة؟ لقوله تعالى، لا يعني هو أنا خص الجنب، هذا معطوف على السابق، ويزيد عليه من عليه غسل، يزيد عليه قراءة القرآن واللبس في المسجد. دليلهم قول رب العالمين جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، نقرأ الآية نفهم. قال الله عز وجل سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، هكذا يكون الكلام. يبقى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم عابري سبيل فتيمموا وصلوا، وليس فيها دخل بالمكسفين في المسجد. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتكفون، ويستحيل أن الجميع لم يصب أحدهم جنابة، أن يحتلم هو نائم ويصبح جنب. لكن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة يقومون يتوضؤون ويعودون يجلسون هم في الاعتكافات. لماذا؟ حتى يخففوا الجنابة، يخففوا الجنابة. لكن ليس حرام على الجنب المكس في المسجد. قال واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف لا يصح. واضح؟ قال باب ما يوجب الغسل، ما الأمور التي تجعل الغسل واجبا على المكلف على الرجل المسلم، ما هي الأمور؟ قال وهو سبعة، يعني ما يوجب الغسل سبعة. الأول انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. ليه؟ قالوا لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر، يعني لو شخص شعر بانتقال المني، انتقل المني وقبل أن يخرج منعه يعني بأن مسك ذكره أو شيء فمنعه فلم يخرج المني. قالوا طالما انتقل وشعر به في انتقاله وتدفقه، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل. ولكن هذا أيضا فيه نظر، يعني فيها قوة، لأن أكيد هو حصل في هذه الحالة بعد ما ينام الحاجة ينزل ويخرج منه. لكن إذا عدنا إلى النصوص لا نجد نص بهذا المعنى، فالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني الغسل من خروج إيه الماء، وهذا لم يخرج منه ماء فلا يجب عليه إيه غسل. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. ودي مسألة مهمة، لو أنت مثلا شخص جنب كان على جنابة ولما قام فاغتسل، وبعدما اغتسل وجفف جسمه ولبس ملابسه خرج من فرجه بقايا المني كانت محتقنة داخله أو متبقية، فلو خرجت بعد الغسل لا يجب منها الغسل، لأنها خرجت بماذا؟ بدون شهوة. وعليه أيضا من خرج منه المني بدون دفق وبدون شهوة، خرج المني منه لمرض أو أبرودة، لا يجب عليه الغسل. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. وهذه شرطية، إذا من لم يفضخ الماء لا يغتسل، والفضخ هو خروج الماء متدفق يخرج بالشهوة، ولا يخرج بهذه الصورة إلا في حالة إيه؟ الشهوة واللذة. أما إذا خرج وهو مريض، إنسان مريض يعني عنده شيء في البروستاتا، مريض المني، يخرج بدون ما شهوة، فهذا ليس عليه غسل، إنما يجب عليه إيه؟ الوضوء، لأن الوضوء مما إيه؟ من كل ما خرج من السبيلين. واضح؟ قال ولا نعلم فيه خلافا، اللي هو خروجه بلا غسل، ماشي، لأنها جنابة واحدة فلا تجب غسل. طيب الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة. يبقى ما يوجب الغسل خروج المني من الفرج بشهوة ولو كان دما، يعني لم يتكون بعد تكون كاملا، واضح، فيوجب الغسل. ودليلهم إذا فضقت إيه الماء فاغتسل، ما لم يكن نائما ونحوه، يعني إيه؟ لو كان نائم ولم يشعر بالشهوة، واضح، هذا مستثنى من الكلام الذي سبق. لو كان نائما ولم يشعر بالشهوة وخرج المني وقام من النوم وجد البلل ووجد الماء في ثيابه يجب عليه الغسل. وعكسه إذا وجد الشهوة وقام من النوم، يعني هو نائم، نتكلم عن النائم يحتلم، فأحس بالشهوة وبخروج المني وكذا وقام من النوم ولم يجد ماء في ثيابه ولا بللا، لا غسل عليه. واضح؟ يبقى المحتلم هذا إذا لم يشعر بالشهوة أصلا، إنسان نائم قام من النوم لم يشعر بشهوة ولم يشعر بها، وقام من النوم وجد الماء الدافئ في ثياب، يجب عليه الغسل. عكسه وجد الشهوة واحتلم وهو نائم، قام من النوم لم يجد بللا، لا شيء عليه. واضح الكلام ولا في غموض؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سليم رضي الله عنها، وكانت أم سلمة قائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا دي أشري، إذا رأت، إذا لو احتلمت ولم ترى الماء لا غسل عليه. واضح المعنى؟ نعم، إذا رأت الماء. وهذا الحديث أصلا موجود في الصحيح، قال رواه النسائي بمعنى. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج. تغييب الحشفة يعني اللي هو جاء في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان. قال أهل العلم أنه لا يكون التقاء للختان مع الختان إلا إذا غيب الحشفة، أما من الخارج لا غسل عليه، يعني بدون تغييب الحشفة لا غسل عليه، لكن إذا غيب الحشفة لرأس الذكر في فرج وجب عليه الغسل لالتقاء الختانين هنا، لأن لا يتم التقاء الختانان لقاء الختانين إلا إذا إيه تم تغييب الحشفة، أما إذا لم يتم فليس هناك التقاء. واضح؟ فليس هنا. لا لا لا، لا يوجب غسل إلا إذا خرج ماء بلا حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان وجب الغسل ولو دبرا، يعني الفرج بيقول ولو دبرا، لأن ولفظة لو قلت لكم لفظة لو تشير إلى خلاف، هنا في المذهب أنه حتى لو كان دبر وتم فيه تغييب حشفة يوجب إيه؟ يوجب الغسل. واضح الكلام؟ لميت أو بهيمة أو طائر، أي فرج، ولذلك هو عم في الأول قال فرج ولم يقل فرج امرأة، لا أي فرج حدث هذا يجب الغسل، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ليه؟ لكن ابن عشر، ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، دي مش مبني على بلوغ أو مش بلوغ، مبني على أن الصلاة منه واجب أن تنسيها، هتأتي لسه ما جاتش، إن الحنابلة بيوجبوا الصلاة على ابن عشر لأنه مميز، والصحيح أنها لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه عليها لإيه؟ لعشر، فقالوا إذا كان في عقوبة يفيد أن الأمر وجوب يبقى واجب عليه. واضح المسألة؟ فهنا لماذا قالوا إن ابن عشر لو حدث منه هذه الأشياء تغييب حشفة وكذا إنه يجب عليه الغسل؟ قالوا لأنه هيحتاج إلى الصلاة الواجبة فينبغي أن يغتسل. واضح؟ وكذلك بنت تسع سنين، تسع سنين يعني بيقولوا إن طبعا دي سن التمييز للبنت خلاص، والمميز عندهم يجب عليه الصلاة بنفس العلة، خد بالك، ثم إن الحيض والبنت تبلغ وتحيض عند تسع، يعني في سن تسع بالنسبة للبنت أنه يعني وصلت البلوغ في أغلبهن. مشكلتك إيه؟ مشكلتك دي يعني 13 فيه ليه؟ أنت ما شفتش في التلفزيون المصري فتاة عمرها 11 سنة تحمل طفلا؟ خل على أي حال، إحنا بنتكلم على إيه؟ على أيام زمان، أيام الرجال أو أيام النساء، إنما أيام الدجاج الأبيض وما شابه فخلاص بقى 15 سنة مش 13، أنا زود لك سنتين من عندنا. لكن يجب الغسل. طيب الرابع من ماذا؟ أنت صحيحين ولا نايمين؟ في ناس نايمة حتى ده على خدهم. الرابع مما يوجب الغسل على المسلم، ايه اللي يوجب الغسل عليك؟ الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا، يعني من كان كافرا فاسلم يجب عليه ان يغتسل، وهذا فيه خلاف اصلا مسألة ان الكافر يغسل. استدلوا بحديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل لما اسلم، قال له ازل عنك شعر الكفر واغتسل. الرواية الاصح واختتن، أزل عنك شعر الكفر وإيه واختتن، لأن من أسلم ولم يكن مفتتنا يجب عليه أن يختتن لأن الختان إيه واجب. لكن طبعا بنقول إن المسألة دي ما تبقاش هي شرط الشروط، يعني نقبل الإسلام الأول وبعد كده نعرف بعض الإخوة نصراني أسلم فقال له الصبح ربع نروح للدكتور نختتن، أم النوم لا تفش رعبه، لا اصبر عليه وهكذا. الخامس خروج دم الحيض، هذا بالنسبة للجواري خروج دم الحيض لا يشترط بسن. إذا خرج دم الحيض لأن البنات يتفاوتن في هذا الأمر تماما، من 9 تحيض و10 تحيض، 11 تحيض، 12 تحيض، 13 تحيض، ممكن تتأخر 14، تتأخر 15، لا إشكال، لكن كل هذه السنة إيه حيض. العبرة بنزول الدم عليها، بنزول إيه الدم عليها. فإذا خرج الدم يجب عليها الغسل عند الطهر لقول الله عز وجل. مش عارفين دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش، واضح؟ وفي القرآن الكريم فإذا تطهرنا فأتوهن، فإذا إيه تطهرنا يعني إيه اغتسلنا، واضح؟ السابع الموت، هل يجب على الميت أن يغتسل؟ يجب على أولياء المسلمين فرض كفاية، يجب على كل مسلم، على المسلمين فرض كفاية. طبعا أولياء أولى الناس، لكن إذا مات مسلم بين المسلمين ولم يغسل أثم كل من علم بحاله، أثم كل من علم بحاله، وإن غسله واحد أسقط عن الإثم عن الجميع، واضح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام للنسوة اللاتي غسلن ابنته زينب اغسلنها، اغسلنها ده فعل ماذا؟ فعل أمر، اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفور أو شيء من كفور. يبقى السابع الموت، ويكون هذا الغسل واجب تعبدا لله، لأنك ما تعرفش هل هو محدث، لا مش أمر نجاسة ومش نجاسة، إنما هو تعبد لمن؟ لله سبحانه وجل وعلا. فصل. وشروط الغسل 7، لكي يكون الغسل غسل شرعي لابد أن تتوفر فيه 7 شروط، وتكلمنا عن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، يعني إن كان غسل من حيض إذا انقطع دم الحيض، يبقى إذا انقطع ما يوجب الغسل يجب إيه؟ هذا الشرط الأول. لكن ما ينفعش المرأة في حال حيضها تغتسل وتقول الغسل ده غسل الحيض، لما بأطهر خلاص يبقى اغتسلت، لا، إنما تغتسل ما بعد ما ينقطع ما يوجب الغسل عليها. الأمر الثاني النية، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقول رب العالمين سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص، النية الإخلاص لله عز وجل. والنية معناها القصد والإرادة، قصد الفعل. والنية عند الفقهاء بخلاف النية عند العباد، فالنية عند الفقهاء هي تمييز العادة عن العبادة. يعني واحد بيغتسل في الحر، تغتسل لماذا؟ حران، عاوز يرطب جسمه، واضح؟ يبقى نيته ايه؟ الترطب. ينفع يصلي وهو حران، دخل يغتسل ولكن بنية ان هو يستبيح الصلاة، يصلي. ما الفرق بين الاثنين؟ النية، فالنية عند الفقهاء تمييز العادة عن ايه؟ عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. يعني أنت الآن تقف تقول الله أكبر، ما أدراني أنك تصلي سنة المغرب، سنة العشاء، تحية المسجد، ما الذي يفرق؟ النية، واضح؟ يبقى النية تميز العبادة بعضها عن إيه؟ عن بعض. يبقى النية عند الفقهاء هي تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. جميل. الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، فالإسلام شرط لصحة الغسل والتعبد لله سبحانه. فلو فعل الكافر جميع ما يفعله المسلم وهو على كفره فلا يقبل منه، لأن لابد من شرط القبول الإسلام. قال الله عز وجل الدليل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الإسلام العقل، لكي يكون لك قصد لابد أن تكون عاقل، فالمجنون ليس له قصد، المجنون ليس له قصد، أن الوقف في الصف ما يدري هو بماذا يفعل، فلابد من العقل حتى يتم تحديد ما يقصد. التمييز، تمييز دي بقى الشرط عشان الايه الطفل اللي عنده 10 سنين، أن يكون مميز العبادة من غير العبادة، يفهم أن دي قربة إلى الله أو ليس قربة إلى الله. الماء الطهور المباح، وشرط المباح لأن الحرام لا يصلح عنده، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن، كل ده سبق في الدور. قال: وواجبه، يبقى دي الشروط، الواجبات اللي فيه: التسمية، مثل ماذا؟ الوضوء. وتسقط سهوا لما تقدم في الوضوء تماما. وفرضه أن يعم البدن بالماء. يبقى الغسل له ركنين أصلا، هو جعل ركن في الشروط: النية وتعميم البدن بالماء. يعني إيه تعميم البدن بالماء؟ يعني الماء يصيب كل جزء في جسم المغتسل فيعمم بدنه بماذا؟ بالماء. هذا الواجب عليه. يعني لو رمى نفسه في البحر وخرج بنية أنه بيغتسل أصبح طاهر، واضح؟ رمى نفسه في البحر زهقان من مراته، ها؟ ما يبقى لا يصلح إيه؟ لا يصلح أنه يصلي، ما زال جنب، لابد أنه ينوي رفع الحدث، ينوي الطهارة. هذا فرق بين الاثنين. يقول يسمي لأن الحمام ده مش نجس. الحمام المراد الحمام، علشان المسألة دي بتشكل على الناس وكأن الحمام ده أنا عارف إن الحمام المراد قصة الحمام مش الحمام، الجلوس على قضاء الحاجة، أنت قالع ملابسك وخارج منك البول أو البراز، لا تسمي ولا تذكر ربنا ولا تتكلم. لكن أنت غسلت وقمت من على القعدة وقمت عند الدش، ده مكان تاني خلاص. يعني الصحابة لما يكونوا في الصحراء، خليك في الصحراء كده، تتخيل نفسك في الصحراء في الغيط، ماشي، جلست هنا قضيت الحاجة بتاعتك وقمت واقف على الأناية بعد خطوة، هتسمي ولا ما تسميش؟ هي دي زي دي هذه مثل. لا لا اسمع بس، أنا أفهمك بس. هذا فهم خطأ. الحمامات بتاعتنا ديت فنادي 5 نجوم، فانت طالما قمت من على القعدة وقفلتها ولا ما قفلتهاش، خلاص اذكر ربك بقى هنا. مستحي قوي والورع مسكعك، اذكر في سرك، واضح؟ بس لكن هنا تذكر اي تذكر، ملاش دخل الذكر. واحد واقف على الحوض، ده الحمامات بتاعتنا فيها حوض ما شاء الله، وفي دش واخد له ركن، وفيه بانيو واخد له ما اعرفش ايه، والقعدة مركونة الوحيدة في جنب، القعدة دي هي محل ايه قضاء الحاجة. اما تجلس عليها ويخرج منك البول والغائط، لا تذكر الله، واضح؟ لو عمل ايه؟ خلاص هو القصة وفرضه خلاص تعميم البدن بالماء. لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي أفرغ على يديه من الإناء؟ ليه؟ لأنه ما يحطش، لا يضع يده في الماء فيغسل كفه 3، خلاص دي انتهت، أصبح الماء اليدين الآن مسموح لك أنك تضعهم في الماء بعد الغسل 3 خارجا، واضح؟ فغسلها مرة ثم تمضمض واستنشق، توضأ وضوء للصلاة وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم غسل جسده، الشق الأيمن الشق الأيسر، جاء مفصل في الرواية الثانية. يعني أنت ما صبيت على رأسك ممكن الماء ينزل للأمام والخلف كده، والكتفين يكون ما فيش عليهم حاجة، فتأخذ اليمين وتأخذ اليسار. وجعل ينفض بعد خلص ينفض بقى الماء بإيديه. جاءته بخرقة فلم يردها وبقى ينفض الماء بإيديه عليه الصلاة والسلام. وأخر غسل قدميه بعدما قام من الطشت عليه الصلاة والسلام، قام من خارج الطشت وغسل رجليه. ممكن تأخر غسل الرجلين، لكن لو كان الدش نازل عليك ممكن تجعل غسل الرجلين مع بقية الوضوء في محل. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظهر. هذا يعني يعني المرأة هي جالسة تغتسل، يبدو من فرجها جزء من الداخل يخرج، فكأنه حكم الظهر، فتقول تغسله أيضا. هذا لكن هذا يعني شديد شوية، لأنه جزء من البدن. وحتى باطن شعرها ماشي، باطن الشعر إن هي تغتسل وتدلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وغسل رأسه وحس على رأسه 3 حسيات حتى ظن أنه أروى بشرته، إن الماء وصل لفين؟ للرأس، جلد الرأس. وكذلك المرأة تفعل. من ترك موضع شعره من جنابة ما فلعله كذا كذا، هذا حديث ضعيف لا يصح، فمن ثم عديت شعري، هذا حديث لا يصح، حديث عليه مرفوع. ويجب نقضه في الحيض والنفاس. بيقول الحنابلة: يجب على المرأة أن تنقض شعرها. يعني إيه تنقضه؟ يعني إيه؟ عاملة ضفائر تفكه، عاملة كحكة تفكه في الغسل. ليه؟ في الحيض والنفاس. أما الجنابة فيتساهل فيها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنكر على ابن عمرو عندما كان يفتي النساء أن ينقضن شعورهن في غسل الجنابة، فقالت: فليأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. أنت هو مصعب عليهم ليه؟ ما يقولون بحلقوا بقى شعركم وخلاص. فكنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما أفعل غير أن أصب على رأسه 3 حسيات رضي الله عنه. فبعض أهل العلم يقول أنها مثل الحنابلة الآن، قالوا أنها تنقضها في غسل الحيض وغسل الجنابة، لأنه لا يتكرر. أما غسل الجنابة فهو كثير التكرار، ففيه مشق، فالمشقة تجلب التيسير. يبقى لا تنقض شعرها في غسل الجنابة، لكن تنقضه في النفاس والحيض. النفاس يعني الولادة، دم بعد طهر من الولادة. حديث أم سلمة: أفنقضه للحيض؟ قال: لا، لا الجنابة. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقض الغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحصي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ويكفي الظن في الإسباغ. يعني إيه يكفي الظن؟ مش لازم بتوع الوسوسة، هذا الوسوسة إن هو الحتة دي ما جالهاش مية، الحتة دي ما جالهاش مية، هيظل في الحمام يجي ساعة علشان يحاول يوصل، وبعد ما يوصل هنا الشيطان يوسوسه يقول له كان في شعراية فوق شعراية، ويظل هكذا. لا، إنما يكفي إن أنت تشعر إن الماء إيه أصاب بدنك كله، ويغلب ظنك أن كل جسدك أن كل جسدك إيه أصابه الماء، هذا يكفي. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته عليه الصلاة والسلام أفاض عليه الماء. يبقى واجبات الغسل كما سمعتم. قال: وسننه، سنن الغسل له سنن؟ أي نعم له سنن. الوضوء قبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة ما لوثه من أذى، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغ الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن والمولاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. كل ذلك ثبت في حديث ميمونة السابق وحديث عائشة. الأشياء اللي أقولها: تدليك الجسم، تدلك جسدك، إن أنت تبدأ باليمين ثم الشمال، واضح، إن أنت تفرغ الماء على رأسك 3 مرات، هو يكفي مرة لكن 3 مرات سنة. كل ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي حديث ميمونة: ثم تناحى فغسل قدميه خارجا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. يعني إيه؟ لو قلنا مثلا إن أنت بتغتسل للعيد، غسل العيد واجب ولا سنة؟ وكنت جنب، غسل الجنابة واجب. نويت غسل العيد أجزأ عن الجناب، نويت إنك تتطهر يجزئ عن غسل العيد. مفهوم كلامه؟ واضح الكلام هنا؟ بيقول ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهم. يعني واحد راح الحمام، راح الخلاء، خرج منه ريح، خرج منه بول، خرج منه غائط، بيتوضى كل واحدة ولا بيتوضى وضوء واحد عن كل ده؟ كذلك في الغسل، واحد جنب وخرج منه ريح وتبول وخرج منه براز ونام، كل الأمور اللي هي الناقضة للوضوء والموجبة للغسل اجتمعت فيه، هيكفي ايه؟ يغتسل عن وضوء كل هذا وعن ايه؟ غسلها. واضح؟ ها؟ يبقى طب يعملها ازاي الاول اللي هي ماشي نوم ازاي في بعض داخلين في بعض؟ لا، يفعل فعلين او ينوي نيتين في فرق. يعني مثلا انت مثلا يوم الجمعة، هي غالبا بتأتي يوم الجمعة، غسل الجمعة في قول بالوجوب وقول بالاستحباب، خلينا مع الاستحباب، وجنب امن الجمعة جنب وعاوز يغتسل، هيعمل ايه؟ هينوي رفع الحدث الأول، تطهر من الجناب، والحمد لله أمر عندنا سهل، الدش شغال، أفرغت على نفسك الماء، تقوم طالع بره الدش في الماء نازلة وتنوي غسل الجمعة، تقوم داخل تحت الدش تاني، يبقى أنت عملت إيه الآن؟ الغسل سهلة يعني. نعم، يبقى الآن هتيجي بقى بالنيتين في فعل واحد، يبقى انت خدت 11 حسن. لو فرضا يعني ان الغسل بعشر حسنات والنية بحسنة، من هم بشيء لم يفعله كتب له حسنة، مش كده؟ يبقى لما بتنوي نيتين وفي عمل واحد، العمل واحد عليه 10 والنية عليها يبقوا كام؟ يبقى النية والعمل 10 والنية الواحدة حسن. لكن لما عملت زي ما انا قلت لك، يبقى نية وعمل 10 ونية وعمل 20. واضح؟ يبقى انت خلاص خرجت من خلاف الدنيا كله. ها؟ ياخد اجر النية لانه لم يفعل، ياخد اجر النية. نقرأ كلام ابن عبد البر. قال ابن عبد البر: المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضا فقد ادى ما عليه. معناه الكلام ايه؟ ان لو انت وانسان عاوز يصلي وهو جنب فبيغتسل غسل الجنابه لكن لم يجري على اعضائه. في بعض الناس بعد ما تغتسل ثم راجع بقى ايه؟ بسم الله وتنوي والوضوء وتنوي وتتوضا. هذا ليس واجب عليك ولا شيء، لان الغسل اعم من الوضوء. الغسل ايه؟ اعم من الوضوء. فمن عمم بدنه بالماء أجزأ عن وضوء، ده يحتاج إلى وضوء. واضح؟ لكن السنة أنه يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء، وهذا إجماع لا خلاف فيه، لأنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش بينوي الطهارة؟ خلاص يصلي ويصلي بدون وضوء، خلاص الغسل أعم من الوضوء. أيوة، بالإجماع مفيش فيها مشكلة دي، طالما نوى الطهارة خلاص. ويصن الوضوء بمد سنة النبي عليه الصلاة. عارفين المد يعني إيه؟ كوب ماء دي المد، دي تتوضب دي بس. عاوزين نحط برميل تحت واحد بيتوضى تحت ونشوف هيملى منه قد ايه. هتلاقيه بياخد له كلتين قلتين مية من خلال هكذا بيتوضى بيها. عندنا إسراف، إسراف فعلا يعني. دي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد عليه الصلاة والسلام، وهو راتل وسولس بالعراقي، وأقيتان وأربعة أسباع بالمقدس. دي ما يعني مكاييل قديمة خلاص، ما بقت بعيدة عننا. لكن الراتل معروف بالنسبة لنا، الراتل المصري اللي هو قرابة لتر إلا ربع ماء. عارفين راتل اللبن؟ كيلو إلا ربع لبن، كيلو إلا ربع.
كيلو راتلين وشوية، كيلو راتلين وربع.
يا الرطل بتاعنا شحيح دخيل ممصوص، اقل من نص كيلو، اقل من نص كيلو. لا حول ولا قوه الا بالله، البخل والشح. فالرطل المصري، الرطل المصري نص لتر، نص لتر خلاص. يبقى الرطلين لتر. اللتر ده يوضأ كام؟ يوضأ اثنين، يوضأ اثنين ماشي. والاغتسال بصاع، الصاع خمسة أمداد، خمسة ده في زمان البركة، لكن في أيامنا احنا أربعة. الصاع كم مد؟ أربع أمداد، والمد ملء الحفنة، حفنة كف الرجل المتوسط. بالوزن بتاعنا بالجرامات يعني 2 كيلو و100 جرام 200 جرام على حسب المكيل، على حسب وزن المكيل، لان المكيل يختلف في وزنه. واضح؟ فالصاع اربعه امداد يعني 2 كيلو 2 لتر، 2 لتر وربع على اكثر تقدير. دي تغتسل بهم 2 لتر. عارفين 2 لتر يعني ايه؟ ازازة الحاجة الساعة اللي هي الاثنين ريت كبيرة الثخينة، مش الصغيرة، الصغيرة لتر ونص. ازازة المية المعدنية لتر ونص، زود كمان عليها نص لتر. دي اللي تغتسل بيه بس، دي السنة يعني. وعشر اواقي وسبعان لحديث انس، والاحاديث كثيرة في هذا الشأن في وضوء وغسل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني لما يزود يبقى خمس أمداد من صاع، يعني أربع أمداد إلى خمسة، ويتوضأ بالمد الواحد عليه الصلاة والسلام، يتوضأ بالمد. ويكره الإسراف، يكره الإسراف في الماء. طبعا الإسراف كله في منه الحرام، ويكره الإسراف في الوضوء يعني. حديث وإن كنت على نهر جار، حديث ضعيف، حديث ابن ماجة، يعني لا تسرف في الوضوء كنت على نهر جاري، حديث ضعيف. لكن الإسراف عموما مكروه، ويحرم في إسراف المال والإسراف في الأمور الأخرى يعني، لأنه نوع من الغلو. لا الإسباغ بدون ما ذكر. يعني إيه؟ مثلا واحد بيتوضى بمد ما كفاش، فاحتاج الى اسباغ وضوء، يعني ان هو يعمم بقيه الاعضاء، انه يحتاج الى مد اخر، ما فيش مشكله هنا، لا يكره هنا الامر ده، لان الاسباغ مطلوب. وهذا مذهب اهل العلم، قاله في الشرح، يعني قاله في الشرح الكبير. نعم لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني بدون ما ذكر اللي هو المد والصاع، إذا احتجز إلى الإسباغ بأكثر من هذا لا أقل يعني. لا يعني بيقول عكس، يعني من غير دي، يعني من غير دي، إذا احتجز للإسباغ فتخرج من هذا. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به. يعني لو أنت هتتوضى هنا ومش هتأذي حد، ودي مهمة جدا هذه المسألة، احيانا في بل بتصل درجه المشقه البالغه، انت قاعد في الحرم وخلاص، وكنت ونمت وانت قاعد وخلاص، الامام طلع على المنبر الجمعه او وشك انه يخرج يصعد على المنبر، وفي صلاه جمعه والبيبان مغلقه، أو في ليالي الزحام في ليالي رمضان ومحتاج للوضوء، أين تذهب؟ إذا ذهبت لن تعود، ده إن استطعت أصلا أن تذهب من شدة الزحام فتحتاج إلى الوضوء في مكانك. فإن استطعت تتوضأ بدون أن تؤذي المسجد والسجاد فافعل، لا حرج شرعا في الوضوء فين؟ في المسجد. وكذلك الغسل، أن تغتسل في المسجد بدون أن إيه، بس ده طبعا صعب في أيامنا هنا في المساجد، لكن لو في حمامات خلاص الحمامات سهلة، لكن المراد هنا المسجد يعني المسجد، صحن المسجد مكان تصلي فيه. لو استطعت أو اضطررت إلى ذلك واغتسلت في المسجد أو توضأت في المسجد، طبعا كان أيام المسجد رمل وحصى مش مكت وسجاد فلا إشكال ما لم تؤذي المسجد. بل لو بلت المسجد ها يجوز؟ ها يجوز؟ يجوز في المسجد في أي إيه؟ في أي شيء ماشي يجوز. طب من غير أي شيء يبول على الأرض بجهل؟ حدثت بجهل. ماشي، حدثت بجهل قدسية المكان، لأن الرسول قال أن هذا المسجد لا يصلح فيه شيء من هذا، لا يصلح فيه هذا القذر في المسجد، إنما بني لذكر الله لإقامة ذكر الله والصلاة. كره صيانة المسجد، كرهه صيانة للمسجد أحمد رحمه الله. وابن المنذر يقول أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأنصار، وروي عن أحمد الكراهة صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يجوز الوضوء والغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. إيه المحرم يعني؟ المحرم إنه تنكشف العورات، المراد به الحمامات العامة مش الحمام في بيتك، يجوز أن تغتسل وتوضأ فيه. فإن خيف، لو خشي أن يقع في محرم يكره هناك، فإن علم حرم، لأنه سأل لها أحكام المقاصد، بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة، كلام ابن عمر رواه ابن أبي شيبة. قال فصل في الأغسال المستحبة وهي 16. احنا خلصنا الأغسال الواجبة، ما يوجب الغسل يعني الأغسال الواجبة، وذكرنا أن هم كام؟ 7. هنا قال الأغسال المستحبة 16. أحدها أكدها لصلاة الجمعة، يبقى غسل الجمعة عند الحنابلة إيه؟ سنة مؤكدة. في يومها لذكر حضرها، لكن الأنثى لا يجب عليها، إنما الأنثى لا تدخل بالكلام. لذكر حضرها، أي هيحضر الجمعة، لكن لو مش هيحضر الجمعة خلاص مش في سنة في حقه. واستدلوا طبعا بحديث البخاري غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. لا، الإجماع لا ينعقد، بل هناك من يقول بالوجوب. قال رحمه الله أول الأغسال المستحبة الغسل لصلاة الجمعة، ثم بعد ذلك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، ولكن القول بالاستحباب قول ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فبين أن الوضوء لا إشكال فيه. أما لفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أوله أهل العلم بأن الوجوب هنا يعني ليس الوجوب التكليفي اللي هو كلام أهل العلم واجب ومحرم، لا، إنما كقولك لرجل واجبك علي كذا، من باب التفضل وليس من باب إيه الوجوب. قال ثم لغسل ميت، أي يغتسل من غسل ميتا، من غسل ميتا يغتسل. والحديث الوارد في ذلك حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والصواب فيه موقوف على أبي هريرة، الصواب فيه الوقف يعني من كلام أبي هريرة. فلذلك لو كان صحيحا للزم أن من غسل ميتا أن يغتسل وجوبا لأن اللفظ هكذا، لكن الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا بالاستحباب. ثم العيد، أي يغتسل للعيد، وذلك استحبابا أيضا، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للأضحى والفطر حديث ضعيف الإسناد، لكن الغسل للعيدين قياسا على الجمعة أقله، لأنه الغسل لكل مجتمع أو اجتماع للمسلمين هذا يستحب فيه الغسل، ولكسوف واستسقاء يعني لصلاة الكسوف، أن في كسوف الناس هتجتمع للصلاة فيستحب الغسل، والاستسقاء كذلك، وجنون وإغماء، يعني إنسان أصابته إغماء فأفاق يغتسل، أو أصابته جنة فأفاق يغتسل، سنة وليس بواجب، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه 3 مرات عليه الصلاة والسلام، فكان يقول لهم ائتوني بماء فيغتسل ثم يغمى عليه عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين معلوم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض وفاته. وحكاه ابن المنذر إجماعا. والاستحاضة لكل صلاة، والمرأة المستحاضة، ويجب أحكام الاستحاضة بعد ذلك، أن المرأة المستحاضة وهي المرأة التي يجري عليها الدم بعد انقضاء دورتها وعدة أيام الحيضة يستمر نزول الدم، هذا الدم ليس دم حيض إنما هو دم عرق، فيستحب لها الغسل لكل صلاة، اغتسل لكل صلاة. وهذه رواية فيها ضعف، لكن الصواب تتوضأ لكل صلاة. والإحرام بحج أو عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام ويتجرد لإهلاله ويتطيب عليه الصلاة والسلام لإحرام الحج والعمرة، وكذلك لدخول مكة كان ابن عمر يفعله وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بزيطوة لا يدخل الحرم مباشرة بل يبيت بزيطوة ويغتسل ويدخل مكة بعد ذلك، وكان ابن عمر يفعله وينسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الغسل لدخول مكة مستحب. وكذلك الوقوف بعرفة، الوقوف لعرفة، من استطاع أن يغتسل للوقوف بعرفة وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنه وأرضاه. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لكن كل قياسا بقى اللي ذكرناه الآن، واحد من طواف الزيارة اللي هو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الوداع بعد ما خلص الحج هيروح أجعله آخر عهدكم بالبيت، مبيت بمزدلف، نزل من عرفة هيبيت بمزدلف، كل الناس بتتجمع بمزدلف، ورمي جمار، هو هيرمي الجمار، راح يرمي الجمار، هيجتمعوا كلهم عند الجمرة فيغتسل، كل ذلك قياسا على على دخول مكة والإحرام. ويتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني بيقول إذا تعذر له الغسل أو تعذر في كل ما سبق في جميع الأغسال السابقة والوضوء السابق يتيمم إن تعذر استعمال الماء. واضح الكلام؟ باب التيمم، طالما ذكر آخر حاجة التيمم يقول باب التيمم. أنت أضبط الوقت شرح نعم هل صوتك أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مر عليه فألقى عليه السلام هو يبول فلم يرد عليه، ثم أتى حائط فتيمم ورد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، رواه مسلم. باب التيمم، التيمم لغة القصد وشرعا قصد الصعيد الطيب التراب الطاهر لاستباحة الصلاة. هذا معنى التيمم. التيمم هو ايه؟ القصد. تيممت بيتي، يبقى قصدت ايه؟ بيتي. تيمم اليمن. نعم. نعم، ما فيش تعارض ولا حاجة، لكن يعني على كل أحيانه عام، يخصص منه هذه الحالة، يعني في كل أحواله وكل أحيانه، وهو قائم وهو جالس وهو نائم يذكر الله، على جنب وهو قاعد وهو قائم. نعم، يكره وكره عليه الصلاة والسلام، كره أن يرد وبيبول. الرجل ألقى عليه السلام ويبول عليه الصلاة والسلام، وهو دليل من قال بأن الذي يقضي حاجته لا يذكر الله ولا يتكلم. هذا الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرجل ولم يرد عليه، لأنه كان أثناء التبول. أثناء إيه؟ التبول. رد ليرد السلام. ليه؟ لأن عنده الآن فرصة عليه الصلاة والسلام، فرصة للأفضل، ولم يقل أحد بالوجوب أصلا. للأفضل، يعني أنت مش لست متوضئ، لا ترد على أحد سلام. ها؟ لا، فهم خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فرصة أن هو يدرك الرجل وهيتيمم فيكمل الطهارة ويذكر ربه في أكمل حال، فقصد الأفضل عليه الصلاة والسلام. لكن لم يقل أحد بأنه لا يجوز لأحد أن يرد على أحد السلام إلا إذا كان متطهرا، إنما كره الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول دي جعلوها بعض أهل العلم جعلها خصوصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لا يذكر ربه إلا على طهارة عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول قصد الأفضل عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. صحيحين، أنت لسه أمامكم ساعة، ماشي، بس بعد الصلاة يعني ممكن، بس هنعرف والشروط ونقوم نصلي وبعدين نكمل إن شاء الله التيمم. التيمم ما فيش فيه مشكلة خالص يعني. يبقى عرفنا التيمم لغة هو إيه، وشرعا قصد التراب أو الصعيد الطاهر لاستباحة الصلاة، استباحة السنة. ويصح بشروط ثمانية سبق معانا، الكلام مش محتاج تكرار. النية دليلها، أنتوا قولوا دليل.
إنما
عمل النية. الإسلام، لئن أشركت لأحبطن نعمة. العقل، رفع القلم عن ثلاث. التمييز، التمييز، التمييز مش لم يبلغ، مميز لم يبلغ، لأنه يجب عليه الصلاة عند الحنابلة، عند الحنابلة واضح شرط، لأنه يجب عليه الصلاة، فإذا لم يكن مميزا لا يجب عليه التيمم، ماشي. والاستنجاء والاستجمار لما تقدم السابق، إن هو الإنسان لما يتوضأ يستنجي أو إيه؟ يستجمر. إذا كان إيه؟ خلي بالكم المسألة دي بتلبس على كثير من الناس، إن هم لا يقولون إن الإنسان إذا كان محدث حدث أصغر يدخل الخلاء يستنجي، يستنجي وبعد ذلك يتوضأ، وجعلوها كأنها سنة وكأنها عمل لازم لكل مسلم إذا أراد أن يتوضأ أنه يدخل الخلاء ويستنجي، حتى وإن كان لا يريد بولا ولا يريد إيه؟ غائطا. لا، لا يقصد هذا، إنما يقصد من قضى حاجته وبقي أثر خارج على السبيلين يجب عليه أن يزيل هذا الأول، واضح؟ أنه هو يزيله بالاستنجاء. وفي النزاع أصلا يعني هذا الكلام فيه نزاع. كيف؟ لأن الوضوء إزالة المتبقي على السبيلين لا يمنع الإنسان من أن هو يتوضأ وتكمل طهارته ثم يزول النجاسة، لأنه ليس بحدث ينقض الوضوء. أنتم مركزين ولا دي صعبة؟ دي تحتاج لقعدة طويلة. مركزين؟ يعني الآن واحد بمثال عملي يتضح الكلام. هما الآن بيشترطوا أن أنت لكي تتيمم أو لكي تتطهر أن أنت تستنجي أو تزيل الخارج على السبيلين. واضح؟ بنقول ليس بشرط. ليه؟ لأنه إذا إنسان مثلا تبول وانقطع البول، خلاص انقطع ما يوجبه، خلاص متفقين معاه، فتوضأ وغسل الأعضاء، يصح وضوء ولا لا يصح؟ أصبح متوضأ. طيب والنجس اللي على المحل يزيله بقى بعدها عادي، ما لا يضره. مثل إنسان متوضأ وولد بال على يده أو أصابت نجاسة جزء من جسمه، ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه. فالواجب عليه ماذا؟ أن يزيله. واضح؟ هذه فيها نزاع. الأخيرة فيها نزاع أنه لا يجب ولا يشترط للمتيمم أنه هو يزيل ما بقي على السبيلين باستنجاء أو استجمار، لكن نقول يستحب حتى لا يحتاج إليه بعد بعد الطهارة، بعد ما يتوضأ نقول له امسح اللي عليك، يستحب له وليس بواجب ولا بشرط. نصلي ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى التيمم، نكمل التيمم بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، في باب التيمم يذكر شروط صحة التيمم 8 شروط. الشرط الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس الاستنجاء أو الاستجمار. قال السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، ولا لنافلة وقت نهي. هذا مبني على ماذا؟ ركزوا بقى الإخوة اللي متابعين الدرس ينتبهون. مبني على ماذا هذا الأمر؟ هل التيمم بدل ولا التيمم الاستباحة؟ يعني إيه؟ هل التيمم طهارة كاملة تقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، ولا هي شيء عارض لمجرد الاستباحة؟ المذهب هنا على أنها للاستباحة فقط، ولذا قال لا يصلح أن تتيمم قبل دخول الوقت، لكن يصلح أن تتوضأ قبل دخول الوقت. واحد قبل الظهر بنصف ساعة توضأ، نقول لا توضأ عندما يدخل الوقت ولا يبقى خلاص تصلي، لأن دي طهارة كاملة. فعندهم التيمم ليس طهارة كاملة، فهو شيء لاستباحة الصلاة، ولذلك كأنه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فيكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة، تتيمم بعد دخول الوقت. الأمر الثاني، إذا تيممت لنافلة لا يصح أن تصلي فرضا بهذا التيمم، بل تتيمم للفرض. واضح؟ وعليه أيضا أنك لا بعد دخول الوقت يؤذن للصلاة تتيمم، لم يؤذن للصلاة لا تتيمم. قيام الصلاة بعد دخول وقتها، بس ما قالكش قبلها ولا بعدها. تنية ايه؟
نافلة.
واحد انت احنا الان يعني انت عاوز تربط الامرين ببعض. لا عادي ممكن تأتي في صورة واحدة مش مشكلة، انت مش متخيل انه يجي صورتين. لكن على اي حال تيمم لفرض، تيمم مثلا انه يقرأ القرآن، تيمم لمسح المصحف، لا يصح ان يصلي، واضح؟ لكن اذا تيممت لصلاة فرض يجوز هذا الفرض بنوافله فقط. وهذا الكلام مبني على مجرد اجتهاد وليس هناك نص في ذلك، بل الصحيح في الامر ان التيمم جعله الله عز وجل بدلا عن الوضوء وهو طهارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليهم هم، إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يبقى هذا النص يفيد أن التيمم بدل عن الوضوء، إذا عجزت عن الوضوء فالتيمم يكون مقامه كاملا، فيجوز أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي ما لم تحدث، ويجوز أن تتيمم لفرض أو لنفل أو لأي شيء ما لم تحدث، تستبيح كل الصلوات ولا شيء. واضح الكلام؟ هذا كلام فيه نظر. الشاهد من القصة أن نقول أن كلامه هنا فيه إيه؟ فيه نظر مبني على القاعدة اللي هم ماشيين عليها، أن التيمم ما له لاستباحة وليس بدلا عن الوضوء، لاستباحة الصلاة. واضح؟ نعم. في الايه؟ يتيمم بكل فرض طبعا. في غير المذهب؟ لا، ما لم تحدث. قلنا الصحيح ان التيمم بدل من الوضوء. واضح؟ فتتوضأ تتيمم وتصلي ما شاء الله ما لم تجد ماء وما لم تحدث. ماشي. لا ما بيتكلمش على كده، ما هو لو بيتكلم على كده ما هو بالاتفاق اذا وجد الماء انتقض التيمم بالاتفاق. لا لا ما يقصدش هذا، لا ما يقصدش ذلك، يقصد ان ده شرط، يقصد ان ده شرط وليس معناه ان وجد ولا ما وجدش، لان وجود الماء، وجود الماء ناقض بالاتفاق. خلاص اذا وجد الماء انت المتيمم الان والميه وجدت، خلاص وضوءك تيممك باطل، يجب عليك انك تتوضا. دي مسألة تأتي في النواقض. الشرط السابع تعذر استعمال الماء بجميع أنواع التعذر، إما لعدم الماء وإما لوجود الماء وتعذر وأنا لا أستطيع استعمال. واضح؟ يبقى إذا تعذر استعمال الماء يبقى في هذه الحالة يجوز لك التيمم لقول رب العالمين فلم تجدوا ماء، يبقى في عدم الماء ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأمر الثاني عجزك عن استعماله، ممكن الماء موجود بس هو إنسان مريض، إنسان بجروح بحروق لا يستطيع أن يستعمل الماء، يبقى في هذه الحالة يفعل إيه؟ يتيمم، يتيمم في هذه الحالة لتعذر استعمال إيه؟ الماء. أو لخوف، يعني مثلا بينك أنت بينك وبين الماء بلطجي واقف لك على السك، لو رحت هيقطع رقبتك، يبقى خلاص تيمم مصلي انت بعيد عنه، مش لازم تروح الترعه دي تتوضى منها. واضح؟ ولا هذا النهر. ولخوف باستعمال الضرر وان كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجه، عارفين قصه صاحب الشجه، ولتعذر استعمال الماء كما فعل عمرو بن العاص في غزو ذات السلاسل، وان كان يعني البخاري معلقه لكن هو في يعني اسناده فيه كلام، لكن على اي حال بيستدل به على أنه يجوز التيمم عند خوف الضرر، لأن عمرو رضي الله عنه عمرو بن العاص خشي الضرر، المية موجودة لكن الجو برد جدا. نعم أي نعم ماشي، لكن بيستدل به الشرط، ليس يعني ليس معنى أنه بيستدل بحديث أنه خلاص يعني ما يستدل بمسائل كثيرة بحديث ضعيفة، لا إشكال. ويجب بذله لعطشان من آدمية أو بهيمة محترمين، يعني إيه؟ يعني لو معك ماء، هذا الماء يحتاج إنسان يحتاج لشربه في صحراء. إذا في هذه الحالة احفظ الماء للشراب وتيمم للصلاة. واضح؟ البذل العطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. واستدلوا على أنه يجوز، يعني مثلا واحد معه غنم بيرعاها مثلا ومعه برميل مية، والغنم دي محتاجة تشرب، ولو توضأ من هذا الماء أو اغتسل هتعطش البهائم، فيقول في هذه الحالة احفظ هذا الماء لشرب البهائم وتيمم. دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا غفر لبغي سقط ماذا؟ كلب، سقط كلب. وأجمع كل من نحفظ، قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم بالإجماع، فيش ما مشكلة. وهذا من رحمة ربنا عز وجل بنا، هذا من رحمة الله، وهذه من خصائص الأمة، التيمم من خصائص أمة محمد. فاليهود والنصارى وكل الأنبياء السابقين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين والأمم السابقة كلها لم يكن عندها التيمم. هذا فضيلة لهذه الأمة وخاصية لهذه الأمة، أن التراب أصبح بدلا عن الماء، لكن لم يكن عندهم، لابد الماء. طب ودي إيه الرحمة اللي فيها؟ أيوة فيها رحمة. لو المية قطعت عندهم سنة، يبقى سنة كاملة ما يصلوش، يبقى اتقطع الصلة بينهم وبين ربهم، الصلاة الصلة بين العباد والرب، الرحمات اللي بتتنزل على العباد. لكن أمة محمد لا يمنعها شيء، تتيمم بالتراب، رحمة رب العالمين بهذه الأمة. وطبعا عارفين قصة التيمم أن نزلت بسبب عائشة، ولذلك قال الصحابة رضي الله عنها: ما أصابك شيء إلا جعل الله عز وجل فيه مخرجا لك وبركة للأمة. نزلت بركة للأمة بسبب إن عائشة رضي الله عنها حبست الجيش يبحثون لها عن إيه؟ عن العقد، حدة عقد، حبست الجيش بالكامل ولا ماء، فنزلت آية التيمم رخصة من عند الله عز وجل للأمة كلها بسبب بركة عائشة. حرم من هذه البركة الروافض، عليهم من الله ما يستحق، كيف يلعنونها ويسبونها وبركتها تصيبهم، لا تصيبهم رحمتها، البركة الله عز وجل نزلت لأجل عائشة، فحرموا نفسهم الخير، وهذا من سفاهه. لكن أهل السنة الحمد لله بركات رب العالمين ما زالت دائمة عليه، الحمد لله رب العالمين. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه مسألة خلافية، يعني ايه؟ انت عندك شوية مياه يكفي ايه؟ غسل يدين وغسل وجه، طب بقيت الجزء الاعضاء؟ قال لك وجوبا تستعمل هذا الماء في الاعضاء اللي هيكفي بها، خلصت عند غسل الوجه خلاص خلص الماء، تيمم لبقية ايه؟ الاعضاء. واضح؟ قالوا هكذا. غيرهم يقول لا، يقول لك لا يتيمم، اذا كان الماء لا يكفي خلاص تيمم للكل وانتهى الامر. واضح؟ ده انت في سنة. وبعضهم يقول طيب الشويه اللي مش هيكفوك دولك صبهم كبهم تبقى انت عادم الماء وتيمم للكل. واضح؟ لكن على اي حال قول الحنابلة هنا اوفق، والدليل اقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم به فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه، ودي اللي استطعتي اللي عندي، فأتوا منه ما استطعت. ولذلك دي مسألة مهمة تأتي معنا في الصلاة. الجماعة أخواننا اللي بيصلوا هم جلوس، يكبر تكبيرة الإحرام هو جالس ويفضل يكمل الصلاة وهو جالس، هو ليس عنده عذر في أن يقف، ما عندوش ألم، الألم عنده في الركوع، يبقى يجب عليك أن أنت تقف في محل القيام وتسجد في محل السجود وتجلس في محل الركوع، لأن اللي تعذر عليك إيه؟ ما تاخدهاش سبب للكل وتجلس، لأن أنت مستطيع بقية الأمور، الذي لا تستطيعه فقط اللي يسقط عنك. ما تجلسش في الكل، إنما تجلس فقط فيما لا تستطيعه. أنت لا تستطيع القيام، لكن تستطيع الركوع والسجود، يبقى تركع كما يركع الناس ويسجد كما يسجد الناس وفي القيام يجلس. يبقى ما لا تستطيعه فقط هو الذي يسقط عنك. والذي تستطيعه يجب عليك أن تأتي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقول الله عز وجل أولا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فأتوا منه ما فاجتنبوه، لأن النهي ترك يعني عدم الفعل، فكان الأمر فيه اجتناب فاجتنبوه. واضح؟ ماشي. قال رحمه الله وإن وصل المسافر إلى الماء، خلي بالكم بقى عشان تفهموا معايا عشان ما نغلطش، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني خروج الوقت الهاعد على الوقت، عدل إلى التيمم. يعني احنا واقفين صف على المي هنتوضأ، المي موجودة، واضح الكلام؟ لكن على ما اوصل انا لمصدر الماء عشان اتوضا هيكون المغرب اذن وانا ما صليتش في العصر، اماذا افعل؟ قال تيمم وصلي، لان الوقت هيخرج عليك قبل ان تصل الى الماء، قبل ان تصل للماء. واضح الكلام؟ كلام واضح لخروج الوقت. وهذا قول اكثر اهل العلم، يعني مساله خلافيه، قول اكثر اهل العلم محافظه على الوقت. عدل إلى التيمم وغيره لا، ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه. يعني بيقول إيه؟ ومن في الوقت، يعني واحد في الوقت عنده ماء وهو في الوقت، الوقت الصلاة صب هذا الماء أراقه بلا داعي ولم يستعمله في وضوءه، أراق الماء أو مر به، الوقت فات عليك أنت في صحراء وفي مية مرت عليها وسبتها بدون ما تتوضأ، واضح الماء، وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، يعني بعد كده مش هتلاقي، يحرم عليك هذا الفعل، يحرم عليك لأنك مفرط، تبقى آسي. واضح؟ ثم إن تيمم وصلى لم يعد، يعني لو حصل منه هذا الأمر هو آثم لتفريط، لكن لو تيمم وصلى بقى خلاص لا يطلب منه إعادة وصلاته صحيحة في ذلك. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، يعني شخص محدث، خلي بالكم اجتمع في إيه، شخص محدث وعلى ثوبه نجاسة أو ببدنه ومعه ماء لا يكفي، وجب غسل الثوب. يعني واحد هو محدث عاوز يتوضأ وعلى ثوبه نجاسة وما فيش شوية ماء لا يكفي، إيه لا يكفي الاثنين، يكفي بس إزالة نجاسة، يتوضأ ولا يزيل النجاسة؟ قال يزيل النجاسة. ليه؟ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، لكن إزالة النجاسة ما فيش إلا إنك تزيلها، فقالوا يزيل النجاسة ثم إيه يتيمم. وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم، يعني يبدأ الأول بغسل الثوب ثم بعد ذلك ما تبقى يغتسل به، إن تبقى وإن لم يتبقى يتيمم. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا شيخ علي. صلاة الجماعة مالها؟ يعني ما لا الجماعة، لا الجماعة شيء وخروج الوقت شيء، الجماعة يسيبها، يسيب الجماعة، الجماعة يتركها، إنما المراد ايه؟ المراد خروج الوقت. ماشي، انور عليكم، ربنا ينور عليكم. ده انا فصلت. صحيين ولا نقفل ولا فرصة؟ هتروحوا فين في الظلمة؟ خليكم قاعدين، فرصة. ها ايه شيخ احمد، ما عندكش بنزين؟ وراحت اللي كنا عمل اللي عملها فينا عشان نروح. طيب قال افهموا بقى جزئية عشان نخلص التيمم. هذا كلام أحمد رحمه الله منصوص عليه. قال ويصح التيمم لكل حدث. التيمم يصح حدث أكبر يصح التيمم، حدث أصغر يصح التيمم، لعموم الآية. ولحديث عمار إن هو كان جنب، عمار كان جنب في قصة التيمم. عمار لما تمرغ كما تتمرغ الدابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا، وضرب الأرض ضربة ومسح كفيه ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. يبقى كان عمار تيمم من أجل الغسل، يعني التيمم يجزي عن الغسل وعن إيه وعن الوضوء. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. هذا الكلام ما ندري، يعني انت بيقول انسان على جسده نجاسه مش عارف يزيلها، مش عارف يزيل النجاسه اللي على بدنه، مفيش ماء، قال يتيمم لها، يتيمم لها، لكن لا نعلم لها شيء. هم مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه مفيش فيها نص، مفيش فيها نص، لكن اجتهاد. هو بمنزله الجنوب، هو فين بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشتركة للصلاة. هذا كلامهم. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. يعني إيه تخفيفها؟ يعني واحد على إيده يزيل منها ما يستطيع بطوبة بورقة بشيء، هيتبقى أثر ويتبقى كذا، يتيمم لها. هذا كلامهم. ثمانية اللي هم من الشروط، شروط ثمانية. الثامن أن يكون بتراب طهور ومباح، يعني واحد مختصف أرض مليانة تراب عاوز يتيمم يصلي، ضرب الأرض وتيمم، تيممه باطل لأن الأرض مغصوبة. واحد سرق شوية رمل من مجارة وتيمم بهم، تيممه باطل لأن الرمل ليس له مغصوب. غير محترق، غير محترق هنا بيشترطوا ان التراب الحنابلة بيشترطوا في ما يصح به التيمم ان يكون ترابا. كلام احمد رحمه الله. لما؟ يعني الرمل عندهم لا يجزئ، الرمل لا يجزئ، الجير لا يجزئ، اي شيء لا يجزئ الا التراب. ليه؟ استدل احمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وترابها. لكن الشافعية وهو القول الصواب أن الصعيد كل ما على الأرض، كل ما كان على وجه الأرض من جنسها فيجوز التيمم به. هنا استثنوا من التراب ما كان محترقا. إيه اللي بيحترق؟ يعني دخل معمل وخرج، زي الأسمنت، الأسمنت دخل المصنع اتحرق وخرج، فهذا لا يصح به إيه. وكذلك الجير المعامل لا يصح. واضح هذا كلامه. له غبار، بيشترط الغبار لقول الله بوجوهكم وأيديكم، يحتاج أن يكون غبار يمشي على الوجه وعلى الأيدي. وما لا غبار له لا يمسح به شيء. ولذلك قال الأوزعي الرمل من الصعيد، وأن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب يده على الحائط ومسح بوجهه، وهذا الصحيح. فالرسول ضرب على الحائط، حائط له غبار، وتيمم عليه الصلاة والسلام. انت عارف اللباد، مش عارف اللباد، انت راجل مهندس، لما تيجي تعمل عوازل في السقف مش بتجيب لباد تحطه وبعدين تحطه فوق زيف؟ انت مش عارفه اللباد، عارفين الحشو بتاع ال كراسي السيارات يبقى فيه لباد جوه. عارفين المنجدين فين؟ ايمن، شيخ ايمن، مش عندك لباد يا شيخ عوض؟ مش عندك لباد بتحطه بتسميه ايه؟ اي دي اللباد، الشيء المتلبس في بعضه، يعني شويه قش اهو ده اللي متلبس دي النور جه، يعني ماشي. واضح احنا قربنا نخلص. فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط، فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. يعني لم يجد تراب واضح؟ والشروط دي مش متوفرة. يصلي الفرض فقط بحاله، ما يصليش نوافل ولا حاجة. طب انت خليته يصلي الفرض، ما يصلي نفلتين يا شيخ، واضح؟ ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به بدون تيمم وبدون أي شيء، واضح؟ عليه نجاسة، واحد محبوس في زنزانة، واضح؟ لا يجد ماء ولا يجد ترابا ولا يجد شيء، يصلي على حاله، يصلي على حاله ولا يعيد، بكل يصلي الفرض فقط ما يصليش نوافل. فيفرض هو عاوز ينجي ربه بالليل، يدعو على الظلم ان ربنا يهلكه، يفعل لا شيء. قال ويجب وواجب، احنا خلصنا الشروط، التسمية وتسقط سهوا قياسا على شطرين، وفروضه خمسة. الفروض خمسة: مسح الوجه للآية الكريمة صحب وجهكم، ومسح اليدين إلى الكوعين، فين الكوع؟ لا ده الكرسوع، لا ولا الكرسوع، هذا المرفق. لا لا أنت تضحك علي، نهاية الإبهام كوع، العظمة دي كوع، ونهاية الخنصر دي البوع. هم بيقول لك مش عارف الكوع من البوع، ويقال الكرسوع، مش عارف كوعه من كرسوع. بوع، يقال بوع ويقول كرسوع، دي المرفق. دي ايه؟ احنا عندنا مصريين دي الكوع، اداله كوع، لا اداله ايه؟ مرفق. يبقى نهاية الإبهام إيه؟ بس واضح؟ فبيقول يغسل المرفقين إلى إيه؟ الكوع، خلاص الكفين إلى الكوع، يعني الرزغ، يعني النص ده الرزغ كله. بوع كده وكده، بتقال كده ها؟ خنصر، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. هي إيه؟ أيوة طبعا، أيوة أيوة نعم، بدليل قطع يد السارق، لا بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل قال فامسحوا وجوهكم وايديكم، والرسول فسرها قال انما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه، والحديث الصحيحين هو اصح شيء في التيمم. يضرب وقال ثم ضرب بيده الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه، متفق عليه. ماشي، جزا الله خيرا. حديث عمار ثلاثه. يبقى احنا قلنا الفروض، فروض التيمم كام؟ خمسه. قال مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. ثلاثة الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه، يعني واحد الجرح بتاعه في إيده الشمال أو اليمين، واضح؟ في بعض أعضاء وضوء، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله. الحنابلة بيقولوا أن أنت الآن العضو اللي ممنوع تصيبه بالماء في جرح هتتيمم له، وتتيمم له في محله، تتيمم له فين؟ في محل. يعني انت الان واضح غسلت ايديك، احنا قلنا ايده مش هيصيبها الماء، هيتيمم له، فهيغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ويجي للايد اليمين هيتيمم، يجيب تراب ويمسح وشه، يبقى عليه طين ولا مش هيبقى طين؟ هيبقى في طين. وبعدين يغسل الايد الشمال ويغسل ويمسح راسه وودنه ويغسل ايه؟ رجليه. هكذا قالوا الحنابلة. لكن الصحيح انه ياتي بالتيمم في محل في الاول ويغسل باقي الاعضاء، يتيمم اولا، ومش شرط هنا الترتيب، هم بيراعوا الترتيب في انه ياتي التيمم في محله عشان يراعي الترتيب. لكن الصحيح ان ذلك فيه ايه؟ فيه ضرر، يبقى يستغنى عنه. يتيمم اولا ثم يغسل بقيه الاعضاء. نعم. ما احنا قلنا الترتيب مستحب في الوضوء، هما جعلونه واجب وجعلونه واجب في التيمم، وجعلوا بعد ذلك الموالاة، وقلنا الموالاة ايضا استدلوا بالحديث، والحديث الصواب فيه ان الرسول قال احسن وضوءك، ما قال له اعد وضوءك، واضح؟ الموالاة، فيلزم ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. نعم، يمسح ايه؟ لا، افرض مش هيمسح، هم قالك يتيمم عنه، دي كلامهم احفظه وخلاص. وهو الصحيح من مذهب احمد لا يلزمهم مراعاة الترتيب، الكلام الصحيح في مذهب احمد قالوا التقي الدين، تقي الدين ابن تيمية، لا يلزمهم مراعاة الترتيب، هو صحيح من مذهب احمد. وقال الفصل بين الاعضاء الوضوء بتيمم بدعة، الفصل بين انك تفصل تدخل تيمم بين غسل الوجه وغسل الرجلين بدعة، لا ما تكمل الجزء اللي ما تيمم له لوحده، فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوء هذا تيمم فقط. يعني انتوا فاكرين القصة هو ما ترتب عليه اشكالات، تمسح على الكبيرة بس، احنا مش معاه في كده، هو بيتكلم على الجبائر خلاص، قالك تمسح عليه، بيقول في عضو مجروح مش هيصيبه مية وما لهوش كبيرة، هتعمل له ايه؟ تتيمم له، عليك نجاسة على بدنك هتتيمم له، هذا مذهبه. خمسة، تعيين النية لما تيمم له من حدث او نجاسة، لان عندهم مش طهارة، مش نية طهارة، انما نية صلاة، نية ذكر، نية نافلة، نية فرض، لانهم بيجعلوها ايه؟ الاستباحة، فتحدد فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن وهما أجزاء لحديث إنما الأعمال بالنية. مبطلات التيمم خمسة، ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، يعني الحدث، النوم، واضح؟ كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. ووجود الماء، يعني أنت متيمم المية مقطوعة أو في صحر وفجأة لقيت مية، في هذه الحالة تيممك بطل، يجب لقول الرسول، هذا كلام صحيح لقول الرسول، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه إيه؟ بشرته، فإن ذلك خير له. ها؟ أنت صليت أو لسه ما صليتش والماء جه، يجب عليك أنك تتوضأ، لا لا تعيد، وإن تيمم ولا مر ولم يبطل بوجوده. وخروج الوقت، لأن فاهمين خروج الوقت دي؟ احنا قلنا صحيح انه غير مبطل، لانهم هيتيمموا لكل صلاة، فاذا خرج وقت الصلاة دي خلاص انت وضوءك تيممك بطل، وصحيح لا يبطل. وزوال المبيح له، ايه المبيح له؟ يعني مثلا المبيح للتيمم انت كنت خايف عدو والعدو مشي والمية بينك ليس بينك وبينها شيء، يبقى خلاص ذهب المبيح. وخلع ما مسح عليه، دي في المسح، انت مسحت على الكبيرة تيممت عنها، يبقى في هذه الحالة الصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء حتى يعني في الشرح بيخطأ. وإن وجد الماء وهو في الصلاة، دي مسألة بقى، واقف يصلي متيمم وفي نص الصلاة سمع صوت الحنفية جاء الماء، صوت الماء والخرير الماء ينزل، بطلت الصلاة لعموم، فإذا وجد ما في المسجد. والصحيح أن صلاته لا تبطل ويتم صلاته طالما بدأها بأمر مشروع لم يدخل فيها بغير مشروع فليكملها ولا عدا. وإذا انقضت لم تجب، يعني إذا وجد الماء بعدما قضى الصلاة وصلى لا يعيد لأنها أدى فريضة على طهر. وصفته، صفة التيمم أن ينوي والنية في القلب ثم يسمي التسمية قياسا على الوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ليه مفرج الأصابع؟ ها؟ علشان الغبار يخش يدخل بين الأصابع، لحديث عمار، حديث عمار ما فيش تفريج الأصابع إنما الرسول ضرب ضربة للوضوء. والأحوط اثنتان بعد نزع الخاتم ونحوه، ليه؟ قال ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه بباطن الأصابع، شوفوا المسألة دي، فيمسح وجهه بباطن الأصابع هكذا، والكفين ما لهمش دعوة. ليه بقى؟ وكفيه براحتين، عشان يمسح الكفين كده. واضح الكلام؟ لما؟ ومن الذي قال هذا؟ وعلى أي شيء بنوه؟ من الناصح الفصيح اللي يجاوب. ليه قالوا كده؟ ان انت تضرب الارض بالاصابع تمسح الوجه وبالكفين تمسح بعضه، مسحة قل واحدة ولا اثنين. طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة كان يمسح الوجه بكل الايد كده ويمسح الايد بكل الايد كده؟ ها؟ خلاص اعللها لكم، اعللها لكم. هنقعد نسقف طول الليل؟ لان عندهم ان التراب المستعمل لا يجوز استعماله، فلو انت مسحت وجهك هيبقى الماء مستعمل في الوجه، فتستعمله في الايدين يبقى تراب مستعمل ما ينفعش. خلي بقى جزء ده لم يستعمل الا هنا وجزء ده لم يستعمل الا هنا، بناء قياسا على الماء المستعمل. فاكرينه؟ الحمد لله. الفقه بعضه على بعض، بعضه على بعض، ومسائل مقيسة بعضها على بعض. ممكن مسألة في الحج مقيسة على الصلاة، واضح؟ مقيسة على كذا. فهنا وهذا الكلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف، ولم يأتي في حديث النبي ذلك، ولم بل الرسول قال إنما يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة وتنفخ بكفيك، والنفخ ثابت في الصحيح، ثم تمسح وجهك وكفيك، انتهى. وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، يعني أنت تظن المية هتيجي، المية قطع بس تظنك يعني هتغيب ساعة فتنتظر لآخر الوقت. إذا الوقت هيخرج ولسه الماء ما جاء تيمم وصلي، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، بناء على الكلام اللي احنا فصلنا فيه في الأول، إن هم بيقولوا إن التيمم ماله للاستباحة وليس بدلا عن الوضوء. واضح؟ واضح الكلام؟